على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الخاتمة. في هذه الخاتمة يريد المصنف رحمة الله عليه أن يستعرض ثلاثة مسائل. هذه المسائل لابد أن نبحث عن أن المال المستحصل منها أو قل أن المعاملة فيها جائزة أو محرمة. هذه المسائل هي أولا بيع القرآن وشراؤه، ثانيا جوائز السلطان أو جوائز عمال السلطان، ثلاثة ما يأخذه السلطان المستحل باسم الخراج أو باسم الحق الشرعي كالزكاة، هل يجوز أخذه منه بعوض أو بلا عوض أو لا يجوز. هذه المسائل الثلاثة إنما أفردها شيخنا الأنصاري رحمة الله عليه لأنها لا تندرج في واحدة من الأنواع الخمسة المتقدمة. المصنف قسم بعد أن ذكر مقدمة في بداية المكاسب، قسم المكاسب المحرمة إلى خمسة أنواع. هذه المسائل الثلاثة التي أفردها في الخاتمة لا تدخل إذا استعرضتموها واحدة واحدة، مثل بيع المصحف، هذه المسألة لا تدخل في واحدة من الأنواع الخمسة المتقدمة، وبالتالي كذلك المسألتين الآخرتين الأخريين لا تدخلان في أي واحد من الأنواع الخمسة، أفردها المصنف لوحدها. إذن المسألة الأولى هي بيع القرآن وشراؤه. بعض علمائنا، جماعة من علمائنا، بعضهم متقدمون وبعضهم متأخرون، أفتوا بحرمة بيع القرآن وشرائه. منهم الشيخ الطوسي رحمه الله، الشيخ الحلي ابن إدريس، العلامة والشهيد الأول المحقق الكركي، هؤلاء ذهبوا إلى حرمة بيع القرآن. بل يستفاد من كلمات العلامة رحمة الله عليه، يستفاد أن هذه الفتوى كانت مشتهرة بين الصحابة، لأنه استدل على حرمة البيع بأن عمل الصحابة على حرمة البيع، ولم يعرف له مخالف في ذلك. إذن هذه الفتوى هي الفتوى المشتهرة بين الصحابة. الشهيد الأول في الدروس فسر المراد من القرآن الذي يحرم بيعه وشراؤه، قال هو خطوط القرآن وكتابته، نفس الخطوط والنقوش الموجودة، لا نقصد به الأوراق، لا نقصد به الجلاد، لا نقصد به أي شيء موجود في هذا الكتاب المقدس ما خلا الخطوط والنقوش، الكتابة هي التي يحرم بيعها وشراؤها. وسنجد أن هذا التفسير من قبل الشهيد الأول مأخوذ من الروايات كما سنقرأ إن شاء الله. ما هو الدليل على حرمة البيع؟ طبعا قبل أن أدخل في الأدلة، أساسا توجد لدينا خمسة مباحث في هذه المسألة. المبحث الأول الحرمة ودليلها، المبحث الثاني ما هو المراد من بيع القرآن المحرم وما هو المراد من شرائه المحرم، البيع والشراء المحرمان ما هو المقصود منهما. البحث الثالث بيع القرآن للكافر ما هو حكمه، لو جاز بيع القرآن للمسلم أو كره حينئذ للكافر ما هو حكمه. رابعا هذا كل القرآن، طيب بعض القرآن، سورة من القرآن، آية من القرآن، ما هو حكمها، حكم بيعها؟ واحد قد يشتري لوحة مكتوب بها سورة أو آية من القرآن، ما هو حكم ذلك؟ خامسا بعد أن ننهي في الأبحاث الأربعة أبحاث بيع القرآن، سننتقل إلى بيع الحديث النبوي أو أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هل حكم بيعه، بيع الحديث، كتاب مشتمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو على أسماء النبي، هل يحرم بيعه أو لا يحرم بيعه؟ إذن خمسة مباحث ستأتي تباعا في هذه المسألة. المبحث الأول الحكم وهو الحرمة ودليلها. المصنف يستدل بالرواية، يقول الأخبار الدالة على حرمة البيع مستفيضة. طبعا لابد أن نستدل بالروايات لأنه القاعدة تقتضي الجواز، لا معنى لأن نفتي بالحرمة لولا الروايات الدالة على الحرمة. والمصنف يستعرض لنا 4 روايات تدل على حرمة بيع القرآن وشرائه. هذه الروايات 4 التي يستعرضها المصنف، بعضها عليكم السلام صريح في حرمة البيع، بعض هذه الروايات بعضها ورد فيه أن كتاب الله لن يشترى، وهذه لن نافية تدخل على الفعل المضارع فتنفي مفاده وتقلب زمنه من الحاضر إلى المستقبل، وأحيانا تفيد النفي المؤبد. معنى لن يشترى يعني لا قابلية له لأن يملك بالعوض. قرآن الله، كتاب الله، كلام الله أجل من أن يملك بعوض وبدل، أن يخرج من ملكية ذاك ويدخل في ملكيتك على أساس بدل تعطيه إياه. كتاب الله أجل من ذلك. إذن ماذا نفعل يا سادتنا؟ أجابوا عليهم السلام: إذا أردت أن تشتري فاشتري الجلاد، اشتري الدفتين، اشتري الغلاف، بعضها قالت اشتري الورق، المهم الكتابة لا تشتريها. النقوش الموجودة، الخطوط الموجودة اللي هي كتاب الله، هذا لا تشتريه. وإذا أردت أن تشتري لا تشتريها من المجموع، عليك أن تخرج الخط والكتابة والنقش من عملية الشراء، اشتري ما غير ذلك. هذه هي الروايات، هذه هي الروايات التي تدل على الحرمة. المصنف يقول هم روايات وهم عمل مثل ابن إدريس رحمه الله اللي ما يقبل خبر الواحد، الذي لا يبني على حجية خبر الواحد، نجده في هذه المسألة يفتي بالتحريم ويعتمد مثل عليكم السلام مثل هذا الحكم. لكن في مقابل هذه الروايات توجد طائفة أخرى من الروايات قد يفهم منها الجواز. هذه الروايات هي 3 روايات. الروايات في الطائفة الثانية، روايتان منها تحدثت عن كيفية الحصول على القرآن عليكم السلام في الصدر الأول من الإسلام، كيف نحصل على القرآن، كيف حصل المسلمون على القرآن في تلك الأزمنة. الإمام عليه السلام بين له للسائل كيفية حصولهم على القرآن، كانت مصاحف، كانت صحف القرآن موضوعة في مسجد النبي، فكان يأتي المسلم وينقل السورة التي يحتاج إليها، ذاك ينقل سورة أخرى وهكذا، إلى أن تكاسلوا بعد ذلك، ثم بدأت عملية البيع والشراء. فالواحد يجي يكتب ويبيع قرآن أو يبيع سورة، يسأل السائل يقول له جائز هذا؟ قال جائز، في روايتين ورد جائز، وفي رواية أيضا من هاتين الروايتين أنه كان يستأجر الشخص على كتابة، يقول له أعطيك فلوس وتروح تكتب لي أنت سورة أو تكتب لي قرآن، هذا استأجره على الكتاب. هذا واضح في أن البيع والشراء والإجارة أمر جائز. بعض ثلاث وجوه لاستفادة، إن شاء الله أقرأ هذه الوجوه التي استفاد منها المصنف الجواز، المهم واضح الجواز. الإمام عليه السلام يقول له ومن هنا بدأت عملية الشراء والبيع. لو مجاهز الإمام لاعترض على فعل المسلمين، كان المفروض ما يبيعون ويشترون، لاعترض عليهم، لما لم يعترض عليهم إذن هو جائز. واحدة من الروايات تقول أشتري أحب إلي من أن أبيع، إذن اثنيناتهم جائز، اثنيناتهم بين درجة حب، لكن هذا أفضل من ذلك، الشراء أحسن ما أن تصير بياع للقرآن الكريم، واضح. إذا الإجارة جائزة إذن هذا معناه الكتابة تملك، إذن البيع جائز، هناك إمكانية للبيع والملكية، تلاحظ كيف؟ هذه روايات تدل على الجواز، بعضها واحدة ستجد أنها صريحة واضحة في الجواز. إذن هذه الطائفة الثانية تدل على الجواز، وبالتالي إذا ورد الطائفتان، واحدة مجوزة وواحدة ناهية، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نجمع عرفا، إذا ماكو جمع عرفي عد نحكم بالتساقط ونرجع للأصول والقواعد. حينئذ أكو جمع عرفي؟ نعم أكو جمع عرفي، بأن نحمل روايات روايات المنع على الكراهة، نقول يجوز لكن على كراهة بيع الخطوط والنقوش والكتابة القرآنية جائز لكن على كراهة. المصنف رحمه الله يوافق الطائفة المتقدمة من علمائنا، يعني يبني على الحرمة. إذا بنى على الحرمة يعني يستفيد دلالة الطائفة الأولى على الحرمة، فكيف يجيب إذن على روايات الطائفة الثانية؟ المصنف قدس سره عند إشكال في جميع هذه الروايات الثلاث، وإشكاله هو التالي: أن هذه الروايات في الطائفة الثانية تبين أن المسلمين في الصدر الأول كانوا يكتبون هم بأنفسهم، من يحتاج السور يكتبها، هاي في الطائفة الثانية، هاي في صدر الإسلام. بعد ذلك صارت عملية الشراء والإيجار، فإذا الشراء جائز. في الرواية الثالثة المجوزة أيضا صريحة في عملية البيع والشراء، بل هذا نلتزم، ولكن كيفية البيع والشراء وأن البيع والشراء على أي شيء لم تتدخل هذه الروايات الثلاثة في ذلك، هي ساكتة. إذن من يستدل بالطائفة الثانية على جواز البيع والشراء إنما يستدل بذلك على ذلك بالإطلاق، الروايات قالت جائز البيع والشراء، ولما لم توضح أن البيع والشراء على أي نحو، حينئذ يجوز البيع والشراء على الغلاف وعلى الحديد إذا أكو، وعلى الخشب وعلى الورق وعلى الخطوط، لم تقيد بشيء، هي ساكتة. إذن بالإطلاق نفهم جواز بيع القرآن الكريم، يعني خطوط الكلام والكتاب، الكلام والكتاب، جواز بيع الكلام والكتاب، أكثر ما يقال هذا المعنى. ولكن هذا الإطلاق يتوقف على مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة واحد من عدها أن لا يوجد قيد، لا توجد قرينة مقيدة، لا يوجد دليل مقيد. وفي المقام عدنا لو ما عدنا، عدنا الطائفة الأولى مقيدة، بيّنت كيفية البيع والشراء وأنه لا بد أن لا يقع البيع والشراء على الخطوط، على الكتابة والنقوش، روحوا إلى الجلاد، روحوا إلى الورق، بيعوا ذاك، لا تبيعون الكتابة. هذه قيدت. بل قد يقال أصلا إطلاق ما أكو، لأنها ساكتة، إطلاق ما موجود في الطائفة الثانية، لأنها دلالة سكوتية، أصلا هي إطلاق ما بها، نسلب الإطلاق من أول. هذا تمام الكلام في المبحث الأول.
حتى إذا كان القرآن أجزاء يعني
كذلك يشمل نفس الفكرة. نعم هذا راح يجينا إن شاء الله. بلي راح يجينا، هذا في المبحث الثالث أو المبحث الرابع. بلي هذا في المبحث الرابع إن شاء الله راح. خاتمة تشتمل على مسائل. الأولى، صرح جماعة كما عن النهاية شيخ الطوسي والسرائري ابن إدريس، التذكرة العلامة، الدروس الشهيد الأول وجامع المقاصد المحقق الكرك، صرحوا بحرمة بيع المصحف الكريم، والمراد به بالمصحف الذي يحرم بيعه كما صرح في الدروس خطه، ليست الأوراق ولا الجلد ولا الخشبة ولا الحديد ولا الغلاف.
سيد كيف بعد خطي يعني؟
أنه هذا طبعا يجينا، حافظوا عليه هذا السؤال إلى يوم قد إن شاء الله تعالى. المصنف هذا البحث الثاني خلاه، هل يصلح لأن يملك الخط أو لا يصلح لأن يملك؟ إن شاء الله يوم قد. على نحو الإجمال الخط ممنوع عن بيعه، والمراد به خطه. طبعا قال الشهيد الأول في الدروس ويحرم بيع خط المصحف دون الآلة. الآلة يعني لا الورقة لا الجلاد، هذني حلال بيعهم، المشكلة في الخط. وظاهر المحكي عن نهاية الإحكام للعلامة الحلي رحمه الله اشتهارها، اشتهار حرمة البيع بين الصحابة، فإذا هذه الفتوى مشتهرة في صدر الإسلام الأول. إذا كانت مشتهرة يعني مأخوذة إذن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث تمسك العلامة على الحرمة، يعني المفروض للحرمة بمنع الصحابة. عبارة العلامة رحمه الله هكذا: يحرم لمنع الصحابة عنه ولم يعلم لهم مخالف. الدليل ما هو؟ طبعا إذا تمسك على الحرمة للحرمة بمنع الصحابة، إذن بهذه الآلة بهذه الطريقة لمنع الصحابة عنه ولم يعلم، إذن هذه الرواية، إذن هذه الفتوى هي المشتهرة، مشهورة كانت هذه الحرمة. وعليه تدل، وعلى هذا الحكم تدل ظواهر الأخبار المستفيضة. أربعة روايات. الرواية الأولى: ففي موثقة سماعة، يعني كل هؤلاء الرواة ثقات، لكن بعضهم مو إمامي، مذهب بي مشكلة مو إمامي. بل خلنا نقرأ السند، شوف الرواية يعبر عنها المصنف بأنها موثقة. رواها شيخنا الطوسي رحمه الله بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى. محمد بن أحمد بن يحيى هذا الاسم، هذا ابن عمران، هذا صاحب نوادر الحكمة، هو في نفسه ثقة ومن الأجلاء، لكن مشكلته أنه يروي يعتمد الضعفاء ويعتمد المراسيل، هذه المشكلة فيه. البعض خدش فيه من أجل هذه الناحية، لكن على كل حال يبني المتأخرون على وثاقته وجلالته. الإسناد بين الشيخ وبين ابن عمران إسناد صحيح، الطريق سالم. إذن عن أبي عبد الله الرازي، هذا هو محمد ابن عبد الله ابن أحمد الجاموراني، هذا ضعيف، استثناه ابن الوليد، استثناه من رواة نوادر الحكمة، قال صحيح هذا موجود في نوادر الحكمة لكنه ضعيف، واتهم بالغلو، ضعيف. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، هذا ابن علي بن أبي حمزة أبوه من رؤوس الواقفة، وهو أيضا من رؤوس الواقفة، واتهم بالضعف، صرحوا بضعفه. عن زرعة ابن محمد واقفي، هذا الحضرمي ثقة. عن سماعة ابن مهران ثقة، وأكو كلام هو واقفي أو ليس بواقفي، لكن المتأخرين يبنون على عدم وقفه، الصحيح أنه ليس بواقفي، بعض المحققين يبني على أنه ليس بواقفي. فإذا يوجد عندنا راويين في الرواية ضعفاء صرحوا بضعفهم، وبالتالي الرواية ضعيفة، وهذا إشكال على المصنف رحمه الله، هي مو موثقة، ضعيفة هذه الرواية. ففي رواية سماع المفروض نقول مهم لا تبيع المصاحف، عن الإمام الصادق عليه السلام، لا تبيع المصاحف، طبعا هذا الرواية موجودة في الجزء السابع عشر صفحة 160.
الشيخ ما يراعي قضية السند بالرواية،
لا بس ما يكون موثقة.
نعم
رواة نوادر الحكمة هناك من يبني على وثاقة كل من روى عنه ابن عمران في النوادر، لكن استثني من ذلك 15 واحد، هذولا استثناهم ابن الوليد، والشيخ الطوسي أيضا كان يبني على استثنائهم ويقبل استثناءهم شيخ الصدق رحمه الله عليه، فهما مستثنين، ذولا ضعفاء، نخرج منهم فقط محمد بن عيسى بن عبيد، هذا العبيدي طلع من هذه القائمة لتعليل ذكره في محله وهو من الأجلاء، والباقين ضعفاء. هذا الراوي أبو عبد الله الرازي واحد من هؤلاء 15 المضاعفون، ومن يروي عنه الحسن البطائني أيضا مضاعف. لا تبيع المصاحف فإن بيعها حرام، بيعها حرام، هذه نص في الحرمة يا إخوة، نص في التحريم. قلت فما تقول في شرائها؟ خب الشراء شلون؟ البيع حرام، أدى اشتري شلون؟ قال اشتري منه الدفتين، يعني الجلدان الطرفان اللذان يحيطان بالأوراق، توضع الأوراق بينهما، والحديد. في تلك الأعصار كانوا يضعون صفائح من حديد على القرآن والكتب حتى لا يتلاعب بها أحد وتنحى وتحفظ من الصبية وتحفظ من الأوساخ والأتربة. والغلاف لأنه مر كتاب بجلد ويوضع في غلاف آخر. شايفين القرآن له غلاف. كان أيضا عبارة بعض الأحيان ورقة ورقة تلصق بخشبة أو بحديدة من طرفيها من الأعلى والأسفل أو فقط من الأعلى وتطوى الورقة عليها وتوضع في غلاف دائري. شلون غمد السيف كذلك هذا الغلاف يستعمل للقرآن الكريم كتاب أو لفافة.
وصل خضر
هذه مشتري هاي الوصلة الخضراء يقول له وإياك أن تشتري منه الورقة الورق وفيه القرآن مكتوب. إذا المشكلة مو في الورق في الكتابة في القرآن المكتوب فيكون عليك حراما وعلى من باعه حراما.
الكتاب بتنباع إلا على ورق.
أي شنو معنى بيع
الورق بدون كتابة؟
لا هو يقول له اشتري أنت الورق لا تشتري الكتابة اللي على الورق. زين الكتابة أصلا قابلة للملكية لو لا انتظروني إلى يوم هذا انتظر السؤال إلى يوم نحتاج نسأل المصنف وسيجيب المصنف. الرواية الثانية ومضمرة عثمان بن عيسى. هذه مضمرة عثمان بن عيسى رواها شيخنا الطوسي عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى. الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى. عثمان بن عيسى الكلابي ثقة وهناك كلام في مذهبه وكان غير إمامي ثم بعد ذلك انتقل على كل حال لكنه ثقة فالرواية تكون موثقة لكن مضمرة. قال سألته. نفس الرواية رواها شيخنا الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد هذا ابن عيسى الثقة الأشعري القمي شيخ قم عن عثمان بن عيسى ونفس الكلامي ثقة عن سماعة بن مهران سماعة ثقة قلت لكم نسب إلى الوقف لكن هذه النسبة غير صحيحة. فهنا عن أبي عبد الله عليه السلام بعد مو مضمرة لكن مو عثمان بن عيسى وإنما يرويها سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام. سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال لا تشتري كلام الله ولكن اشتري الجلد والحديد والدفتر
والدفع
لاحظوا والدفتر
الدفع
عندكم الدفة
والدفع
مو مشكلة والدفتر هذا في نقل شيخنا الطوسي اللي فيه مضمرة هذه الرواية والدفتر يعني الأوراق. لكن في نقل الكليني اللي يقول ورواها في الكافي في نقل الشيخ الكليني ورد الدفتين ورد الدفتين في النقل الثاني إما الدفتر وإما الدفتين. وقل أشتري منك هذا اللي هو الجلد الحديد الدفتر بكذا وكذا بكذا وكذا. سأطلع الرواية بشو أستبعد الدفة اللي أنا مراجع الرواية اللي بالي الدفتر والدفتين. ورواها في الكافي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله لكن بقراءة الدفتين والدفتر. على كل حال نشوف الرواية ثلاثة الرواية فإذا هذه موثقة هاي الرواية إذا موثقة. الرواية الثالثة ورواية جراح المدائني رواها شيخنا الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر. هنا ما عندنا مشكلة هنا الرواة كلهم تقات وبعضهم أجلاء عن القاسم بن سليمان هذا التوثيق خاص ما إلا لكن موجود في كامل الزيارات وتفسير القمي فمن يبني على أحده ما يكتفي. عن جراح المدائني أيضا لا توثيق خاص له لكنه موجود في كامل الزيارات. عن أبي عبد الله عليه السلام يعني على بعض الفقهاء يكون هذه الرواية تكون هذه الرواية صحيحة وعلى بعضهم تكون غير صحيحة. قال لا تبع الكتاب عن إمام صادق لا تبع الكتاب ولا تشتريه نهي عن البيع والشراء وبع الورق والأديمة الجلد اللي تكتب عليه الكتابة وهي هكذا كانت الكتابة على الجلد والحديد اللي يوضع فيه القرآن الحافظة يعني. رابعا ورواية عبد الرحمن بن سيافة رواية عبد الرحمن رواها شيخنا الكليني عن محمد بن يحيى شيخه العطار الثقة عن عبد الله بن محمد، هذا أخو أحمد بن محمد ابن عيسى الأشعري القمي، ويعرف باسم بنان، توفيق خاص ما إلى، وإنما أولا موجود في كامل الزيارات، هذا واحد. اثنين، هو من رواة نوادر الحكمة، يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، وليس من ضمن القائمة التي استثناها ابن الوليد، 15 نفر اللي استثناهم ابن الوليد، ولذلك الشيخ الوحيد البهبهاني لا يستبعد وثاقته، تلاحظون كيف؟ فعلى كل حال من يريد أن يبني لابد أن يبني على أحد وثاقته بسبب أحد هذين الوجهين، وإلا فلا طريقة خاصة إلى توفيقه.
زين سيدناك واحد اسمه عبد الرحمن بن سليمان،
هو هسه راح أذكره، هذا راح يجينا إن شاء الله.
سيدناك ناقل عن نفس الرواية ناقل.
لا رواية أخرى. أي هسه أجيها. عن علي بن الحكم هذا الأنباري من الأجلاء، عن أبان، هذا أبان بن عثمان الأحمر، في مذهبه كلام لكنه ثقة ومن أصحاب الإجماع أيضا. عن عبد الرحمن بن سياب الشيخ التستري صاحب القاموس استظهر أنه مذموم، السيد الخوئي رحمه الله في رجاله استظهر أنه من موارد ثقات الإمام، لأن الإمام الصادق أعطاه مقدار من المال حتى يوصله إلى عوائل الشهداء اللي استشهدوا مع عمي زيد الشهيد. استظهر سيد الخوي يقول إذن هذا مورد ثقة، مدام أمين عند الإمام إذن ثقة الرجل، اللي مو ثقة يعني مو أمين. هذا هو عبد الرحمن ابن سياب عن أبي عبد الله عليه السلام. إذا تلاحظون هاي مختلفة، تختلف صحة الرواية على أساس المذاهب في الرجالية والأقوال الرجالية. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن المصاحف لن تشترى، شوفوا لن تشترى يعني ما بها قابلية التملك في عوض، راح يقول المصنف، فإذا اشتريت فقل إنما أشتري منك الورق وما فيه وما في القرآن من الأديم.
القرآن له بالورق هاي؟
لا الأديم، لا وما في القرآن مو الورق، لا لاحظوا، وما فيه من الأديم. الأديم يعني الجلد، الأديم الجلد اللي يدبغ وتكتب عليه الكتابة. إذن لو مكتوب على ورق، لو مكتوب على أديم، فإذن وما فيه من القرآن ما ترهم من الورق وحليته.
الورق لازم فيها
الورق. لا أصلا ما يصير الورق ما بي أديم، بالعكس يعني القرآن لو بي ورق لو بي أديم. وحليته إذا أكو زينة على جلاد القرآن أو على نفس الأديم، إذا أكو هذا مقدار من الزينة، الرسوم مثلا، الأوراد اللي مرسومة، وما فيه من عمل يدك، إذا أنت مشتغل به على شغل معين هذا أنا أشتري، خشب مزخرف أنا أشتري منك هذه الأشياء بكذا وكذا. ها؟
الظرف الأديم؟
لا الأديم الجلد. ها؟ أي
دفتين، دفتين المهم الجلد
الغلاف، اي الدفتين يعني الجلدان، بني الجلاد اللي محطوط داير مداير القرآن اللي توضع فيها المصاحف، هذا الجلد، هذا الجلد، هذا يسمى، قد يسمى غلاف، قد يسمى دفتين، قد يسمى الجلد، قد جلد يوضع داخله ايضا.
شكر يعني المعنى واحد،
راح يصير معنى الاخر، راح يصير إذا دخل، إذا ذكر الجلد فمعناها مو مقصودة به الدفتين، مقصودة به الحافظة الجلدية اللي يوضع بيها، بل ولذلك إذا ذكر في نفس الرواية
لنخفف الوطف إن أديم الأرض، يعني
أديم الأرض يعني شو معنى
خفف الوطف فإن أديم الأرض من هذه الأجساد، أديم الأرض
يعني وجه الأرض، وجه الأديم،
وجه
الأرض،
وجه
الأرض،
وجه الأرض.
شلون
القديم؟ القديم لا لها اكثر من معنى،
ظرف
لها اكثر من معنى. زين تريد تقولون يعني الغلاف القديم هو الغلاف الذي يوضع فيه.
ليش ما نقول صوره؟
هل تجي على ما اظنه قديم
الارض صوره القران؟
لا 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 هسه خلوها، مو مشكله هسه خلوها. هسه القديم انا حافظوا على ما فسرته لكم، أما المعنى الآخر فذاك معنى آخر خلنا أشوفه. وظاهر قوله عليه السلام إن المصاحف لن تشترى في هذه الرواية الأخيرة، لن هذه لن التي تدخل على المضارع تنفي معناه، تقلب زمانه من الحاضر للمستقبل، وقد تفيد النفي التأبيدي. هذه لن عندما تدخل على تشترى، إن المصاحف لن تشترى، ماذا نستفيد من هذه العبارة؟ أنها يا مصاحب لا تدخل في ملك أحد، لا قابلية لها أن تملك على وجه العوضية عما بذله الباذل المشتري من الثمن. وأنها هذه المصاحف أجل من ذلك، أجل من أن تدخل في ملك أحد على وجه العوضية، ليست كسائر الأموال لكي يتملكها أحد ويتعامل عليها. ويشير إليه إلى أنها أجل من أن يملكها أحد على وجه العوضية تعبير الإمام في بعض الأخبار بكتاب الله وكلام الله الدال هذا التعبير على التعظيم. وكيف كان؟ وكيف كان؟ فالحكم بعد أن اتضحت لك هذه الأخبار، فالحكم وهو حرمة بيع المصحف في المسألة واضح بعد الأخبار وبعد عمل من عرفت من فقهائنا، حتى مثل الحلي بن إدريس رحمه الله الذي لا يعمل بأخبار الآحاد. خب، هذه أدلتنا. ولكن هناك طائفة ثانية، وربما يتوهم هنا ما يصرف هذه الأخبار عن ظواهرها بأن نحمل هذه الأخبار المانعة على الكراهة. ثلاث روايات. أولا، مثل رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، هذه الرواية رواها شيخنا الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن النضر، هذا النضر بن سويد ثقة جليل، عن عاصم بن حميد هو الحناط، قال عنه شيخ النجاشي أنه ثقة عين صدوق من الأجلاء، عن أبي بصير هو الأسدي يحيى بن القاسم الأسدي من الثقات الأجلاء، تهم بالوقف لكنه ليس بواقف. سألت أبا عبد الله عن بيع المصاحف وشرائها فقال إنما كان يوضع له، يقول له إنما كان يوضع، فاعل يوضع، فاعل يوضع هو المصحف الكريم أو الورق،
نائب فاعل
بلي
مفاعل
نعم نائب فاعل، يوضع هو المصحف الكريم أو الورق الذي يكتب عليه القرآن الكريم. أين يوضع؟ يوضع في مسجد رسول الله عند القامة والمنبر. القامة حائط المسجد، حائط المسجد كان يسمى بقامة لأنه بطول القامة
قصير
بطول قامة الإنسان إلى رأس الإنسان، تلاحظون كيف؟ فهذا المصحف أو الورق اللي مكتوب عليه القرآن الكريم يوضع عند القامة والمنبر في مسجد الرسول. قال الإمام عليه السلام، بعد كمل الإمام وقال: كان بين الحائط والمنبر قيد ممر شاة، قيد يعني مقدار، قيد أو بمعنى مقدار، ممر شاة، الرواية بها قيد، هذه الرواية هي قيد، يجوز قدر لكن هذا من
التصرف واحد.
أي لا، في الرواية في المصدر قيد ممر شاة يعني مقداره ممر شاة، ورجل
أو رجل
لا ورجل في هذه الرواية و اسمحوا لي شيخنا أنا بخدمتكم صراحة في هذه الرواية اللي هي رواية أبي بصير، هاي رواية صحيحة، مكتوب ورجل، الرواية اللي وراها رواية روح ابن عبد الرحيم، روح ابن عبد الرحيم نفس المضمون، هناك أو أكو في تلك الرواية أب، هاي الواو مو معناها اثنيناتهم سوا، لا، وهذا معناها الأب، يعني ممر شات، هذه الشات اللي هي ضعيفة، أما إذا إنسان بمقاديم مباشرة يمشي ما يكفي هذا الممر، لابد أن ينحرف ويمشي، تلاحظون كيف؟ ورجل، رجل وهو منحرف يعني مو بمقاديم بدنه بنحو مستقيم، فكان الرجل يأتي فيكتب البقرة يعني يستنسخها لنفسه، ويجيء آخر فيكتب السورة يعني يستنسخها لنفسه، كذلك كانوا هكذا يفعلون، ثم إنهم يعني لاحقا تركوا هذه الظاهرة، فكان يذهب بعض الأشخاص ويكتبون القرآن أو يكتبون السورة ليبيعونها للمسلمين الآخرين، ثم إنه اشتروا بعد ذلك. لاحظ، قلت فما ترى سيدي، فما ترى في ذلك، هذه عملية الكتابة والبيع والشراء. قال عليه السلام: أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. لاحظ هنا أكو موردين يدلان، تدل الرواية فيهما على الجواز، الأول إنهم اشتروا بعد ذلك أقرهم، لم يردعهم، قال هذه هم كانوا يسوون، لو حرام شغال حرام ما يصير. ثانيا قال أشتريه أحب إلي من أن أبيعه، يعني ثنات جائز لكن أبيع أفضل مما أشتري أحب مما إلي من أن أبيعه، أشتري أفضل. خب وهاي الرواية الأولى. الرواية الثانية اللي تحمل نفس المفاد هي رواية روح بن عبد الرحيم، رواية روح كليني عدة من أصحابنا، أحمد بن محمد، هذا ابن عيسى ابن فضال، هو الحسن الفضال ثقة، عن غالب بن عثمان ثقة، لكن الشيخ الطوسي في بعض عبائره قال أنه واقفي، هذا بناء على أنه بلي هو غالب بن عثمان واقفي، عن روح بن عبد الرحيم ثقة. فالرواية إذن فالرواية موثقة. وزاد فيها قلت، الراوي زاد فيها ما يلي: فما ترى أن أعطي على كتابته أجرا؟ قال لا بأس. لا بأس يعني الإجارة جائزة على الكتابة، يعني تملك خلاص، البيع مثل الإجارة، إذا الملكية موجودة في الإيجار، إذا الملكية جائزة في الإجارة، إذا هي جائزة في البيع والشراء، لا بأس. ولكن هكذا كانوا يصنعون، مو مشكلة، لكن كانوا يبيعون ويشترون، لكن كانوا لا أنهم يستأجرون. طريقة المسلمين آنذاك بعد المرحلة الأولى كان البيع والشراء، لا أنهم يستأجرون للكتابة. فإنها تدل، هذه الروايتان تدلان على جواز الشراء من ثلاثة جهات. الجهة الأولى جهة حكايته، حكاية الإمام الصادق عليه السلام عن المسلمين بقوله ثم إنهم اشتروا بعد ذلك، الإمام لم يردع، لم يعترض على فعلهم، فيدل ذلك على الجواز. ثانيا وقوله، هاي وقوله معطوفة على حكايته، يعني ومن جهة قوله عليه السلام، هذا الموضع الثاني للاستدلال، أشتريه أحب إلي من أن أبيعه. ثلاثة، هذا الوجه الثالث للدلالة، هاي القول الأول والثاني في الرواية الأولى، والقول الثالث والجهة الثالثة في الرواية الثانية، ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته، نفي معطوفة على حكايته أيضا، نفي البأس عن الاستئجار لكتابته كما في أخبار أخرى، أخبار أخرى مثلا في روايتي علي بن جعفر عن أخيه موسى،
أخبار أخرى
لا في أخبار ما أدري هذه شو اسمه نسخة ثانية، مشكلة في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام هكذا ورد: سألته عن الرجل يكتب المصحف بالأجر فقال لا بأس. هاي الرواية هي رقم 12 ورواية رقم 13 من الباب 31 في المكاسب المحرمة من الجزء 17. ونفي البأس هم أظن صفحة 160 لعله أو 61 من الجزء 17.
سيدنا هاي واردة فقط
بالإجارة، شوف الثالث بالإجارة
بالاستنساخ مو بالنزول،
شلون
بالاستنساخ؟
لا لاحظوا احنا
كله بالاستنساخ هذا الكلام، اما بالنزول يعني تقرير الوحي.
لا احنا ما نريد هذا، احنا نريد ما لنا علاقه الان طبعا، نريد نشوف واحد يجوز يبيع ويشتري لو لا، هذا واحد. احنا من تعبير الاستئجار نريد نطلع جواز البيع والشراء.
نعم ذاك هم استئجار،
مو مشكله. شو وقتنا كاتبه من الصحائف الموجودة في المسجد أو كاتبة من لسان النبي؟
هو هذا أقصد، هذا فقط بالاستنساخ، يعني هاي الروايات اللي ذكرت فقط بالاستنساخ،
الاستئجار فقط في باب الاستئجار مو البيع. يعني عندنا ثلاث مقاطع، هذا المقطع من الرواية الثانية ومقطعان من الرواية، والروايتان الثانية عشر والثالثة عشر من الباب تتحدثان فقط عن الاستئجار، تلاحظون كيف؟ ونفي البأس عن الاستئجار لكتابته كما في أخبار أخرى غيرها غير رواية روح، قرأت لك هاي الرواية، فيجوز تملك الكتابة بالأجرة. إذن يجوز، هذه الروايات تدل على جواز التملك والإجارة. إذن فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها، يعني يمكن صالحة الملكية، فيجوز وقوع جزء من الثمن بإزائها عند بيع المجموع المركب منها من الكتابة ومن القرطاس الورق وغيرها، الجلد، الغلاف، الحديد، إذن قابل التملك. خب هاتان الروايات، راح تجي الرواية الثالثة، لكن الإنصاف جواب المصنف عن الطائفة الثانية، وهذا الجواب نفسه راح يذكره في الرواية الثالثة، لكن الإنصاف لا دلالة فيها في رواية هاتين الروايتين في الطائفة الثانية على جواز اشتراء خط المصحف، وغاية ما تدل عليه هذا، وإنما تدل على أن تحصيل المصحف في الصدر الأول كان بمباشرة كتابته من نفس المسلم، ثم قصرت الهمم فلم يباشرها بأنفسهم وحصلوا المصاحف بأموالهم شراء واستئجارا. هذا هو الذي تدل عليه هاتان الروايتين، ولا دلالة فيها في هاتين الروايتين على كيفية الشراء. أن الشراء هل على الأوراق، على الجلاد، على الكتابة، ما دلت. وأن الشراء والمعاوضة لا بد أن لا تقع إلا على ما على الخط، ما عدا الخط من القرطاس. إذا العبارة بها شوية صعبة، وخر لا النافية وإلا الاستثنائية، صير عبارة واضحة. الشراء والمعاوضة لا بد أن تقع على ما على ما عدا الخط من القرطاس وغيره، وغير القرطاس جلد حديد إلى. وفي بعض الروايات دلالة على أن الأولى مع عدم مباشرة الكتابة بنفسه. الأولى ما هو؟ الأولى عند المصنف بعد هذا الأولى التعيين يصير أن يستكتب بلا شرط، يعني يطلب الكتابة من يطلب من كاتب أن يكتب له القرآن كلا أو بعضا، ولكن لا بنحو الإجارة، فلا يعين أجرة بلا شرط، يعني بلا تحديد أجرة، وبالتالي هاي مو إجارة. لمن يخلص يعطيه، ثم يعطيه يعطي الكاتب ما يرضيه بعد أن ينتهي، مثل رواية عبد الرحمن. هاي الرواية التامة معلش شوفوا لاحظوا، هذا عبد الرحمن سيدنا، قلت عبد الرحمن ابن سليمان، هذا هو عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، هو ابن سليمان أبو عبد الله، يعني سليمان الصيرة في المشكلة لا توثيق له،
لا أقصد سيدنا،
لكن يروي عنه أبان، فقط أبان. إذا قبلنا نظرية أصحاب الإجماع نوثق هذا الرجل، فالرواية تكون تامة.
أقصد هو عايش بحياة الإمام الباقر سلام الله، مو بزمن الإمام الصادق.
لا عن الإمام الصادق هذا يروي،
هذا أخ سليمان،
هذا عبد الرحمن ابن سليمان يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، هذا مثل رواية عبد الرحمن، هذا يروي عن الإمام الصادق، يروي عن الإمام الباقر والصادق، هذا
عنهم اثنين
هنا بالرواية يروي عن الإمام الباقر الصادق. إن أم عبد الله،
هي فقط يمكن هاي الرواية يروي عن الإمام الصادق سلام،
لا عن الإمام
الباقر، كل الروايات عن الإمام الباقر،
ما المهم هذه، هو يروي نص على أنه يروي عن الباقر والصادق عليه. إن أم عبد الله بن الحارث، وفي بعض النسخ بنت الحسن، بنت الحسن في نسخ، في أغلب نسخ المكاسب، في بعض نسخ المكاسب والمصدر الوسائل ابن الحارث، أرادت أن تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها، ودعت رجلا فكتب لها على غير الشرط، فمو أجرة، ما اشترط سعرا معينا ولا مبلغا معينا، فأعطته حين فرغ 50 دينارا هدية إكرامية، وأنه لم تبع المصاحف إلا حديثا. فالأولى إذن أن الأولى المعين أن يفعل هذا بهذا النحو. ومما يدل على الجواز هاي الرواية الثالثة في مورد كلامنا من الطائفة الثانية، رواية عنبسة الوراق. هاي الرواية بها مشاكل سندية متامة. قلت لأبي، لأن نفس عنبسة ومن قبل لا توثيق له، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنا رجل أبيع المصاحف، فإن نهيتني لم أبيعها. قال ألست تشتري ورقا وتكتب فيه؟ قلت نعم بلى، وأعالجها، أصلح الورقة إذا بها مشكلة، أسويها بعض الأعمال تبقى سالمة. قال لا بأس بها. إذن أنت يعني إذن لا يجوز 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 لك أن تبيع. المصنف يشكل نفس الإشكال السابق ولكن الإنصاف، يقول وهي هاي الرواية وإن كانت ظاهرة في الجواز إلا أن ظهورها من حيث السكوت، يعني إطلاق، من حيث السكوت عن كيفية البيع في مقام الحاجة إلى البيان، مع أنه إحنا في مقام الحاجة إلى أن يوضح لنا كيفية البيع، فلا تعارض ما تقدم من الأخبار الطائفة الأولى المتضمنة للبيان اللي قالت البيع علمه على الورق، على الغلاف، على الجلد، وكيف كان. فالأظهر في الأخبار، هذا الاختيار خطأ، في الأخبار ما تقدم حرمة بيع وشراء خطوط القرآن من الأساطين تقدم منهم، المتقدمة إليهم الإشارة في صدر المسألة. إذن مختار المصنف الحرمة. الحمد لله رب العالمين.